الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله قال وكان في الخمسة قال وكان في الخامسة اسمع وثقي الإفك في غزو بني المصطلق. يقول الناظم رحمه الله كان من أحداث هذه السنة الخامسة من الهجرة حادثة الإفك. والخلاصة في حادثة الإفك أن عائشة رضي الله عنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من أسفاره، فنزلوا منزلا وكانت تركب على هودج. الهودج عبارة عن شيء يوضع على الجمل تركب فيه النساء، يعني كأنكم تتصورون أنه شيء مثل الصندوق تدخل بداخله المرأة فيحمل هذا الصندوق ويوضع على الجمل. فنزلوا منزلا فذهبت لتقضي حاجتها، آذنوا بالرحيل فذهبت لتقضي حاجتها، فرجعت ثم رأت عقدا لها قد انقطع، أضاعت عقدا لها، فرجعت تلتمس هذا العقد. فبينما هي تبحث عن هذا العقد جاء الرهط والرجال الذين كانوا يرحلونها وينزلونها، جاءوا وحملوا هذا الهودج ووضعوه على الجمل الذي كانت تركبه. كانت جارية حديثة السن وكانت خفيفة لم يثقلها اللحم. قالت فلم يشعر هؤلاء الرهط بعدم وجودي في هذا الهودج، فما استغربوا، حملوا هذا الهودج لأنها كانت خفيفة وزنها ما يظهر أنها كانت موجودة أو غير موجودة، لا شيء قدره الله سبحانه وتعالى. فجاءوا وحملوا الهودج ووضعوه على الجمل وانطلقوا، فرجعت إلى الموضع وإذا بالجيش قد رحل وساروا، فماذا تفعل؟ جاءت إلى موضعها التي كانت جالسة فيه، موضع الهودج، قالت لعلهم سيفقدونني في أثناء الطريق ويرجعون إلي. فغلبتها عيناها فنامت، وكان هذا بعد الفجر، وكان صفوان بن المعطل قد تأخر عن الجيش، فلما رآها استرجع. قالت فلم أستيقظ إلا على استرجاع صفوان بن المعطل فعرفني وكان يعرفني قبل نزول آية الحجاب، فاستيقظت على استرجاعه وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت فخمرت وجهي بجلبابي. قالت فأناخ لي بعيرة وركبت عليه ثم جعل يقودني ولم يكلمني بكلمة واحدة ولم أسمع منه كلمة غير استرجاعه. فوصل بها إلى موضع وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة، في وسط الظهيرة نزل الجيش في موضع، فما شعر الناس إلا بصفوان بن المعطل يقود عائشة رضي الله عنها على بعيره. فاستغل الفرصة رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، فكان هو الذي تولى كبر هذه الكذبة وهذا الإفك، فجعلوا يطعنون في عرضها رضي الله تعالى عنها. فرجعوا إلى المدينة وهي لم تشعر، فانتشر الخبر وجعل الناس يفيضون في هذه الحادثة وهي لم تشعر، بقيت شهرا مريضة بعد رجوعها من سفرها. ف في ذات يوم أخبرتها أم مصطح بخبر أهل الإفك، فمرضت مرضا فوق مرضها، ازدادت مرضا فوق مرضها. فدخل قام النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استشار عددا من أهله في شأن عائشة، فقام يستعذر في عبد الله بن أبي بن سلول، فقام خطيبا في الناس فقال من يعذرني في رجل بلغ أذاه أهلي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولم يذكروا رجلا وذكروا رجلا ما علمت عنه إلا خيرا. فتثاور الحيان الأوس الخزرج ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة وقال لها: يا عائشة، إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري وتوبي. فهي تعلم من نفسها أنها بريئة، وتعلم بإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سيبرئها، لكنها قالت: لا شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآن يتلى. قالت: كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤية يبرئني الله فيها، في هذه الرؤية. فما شعرت إلا بنزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر براءتها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، الآيات. فهذه خلاصة حادثة الإفك، هذه خلاصة حادثة الإفك. فأنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا يتلى إلى يوم القيامة في براءتها رضي الله تعالى عنها. ولهذا نقل ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره إجماع أهل العلم على أن من قذف عائشة بما برأها الله عز وجل منه فإنه يعتبر كافرا، لأنه معاند للقرآن. قال: وكان في الخامسة اسمع وثقي الإفك في غزو بني المصطلق. تعرض الناظم رحمه الله إلى هذه الغزوة التي وقعت فيها حادثة الإفك، وهي غزوة بني المصطلق. بنو المصطلق بضم الميم وإسكان الصاد وفتح الطاء وكسر اللام، وهم بطن من خزاعة، وخزاعة قبيلة قحطانية يمانية. خزاعة قبيلة قحطانية يمانية. ويقال لهذه الغزوة غزوة المريسيع بضم الميم وفتح الراء وإسكان الياءين وبينهما سين مكسورة، المريسيع، وهو ماء لخزاعة. فكانت هذه الغزوة في السنة الخامسة على ما رجحه عدد من أهل العلم، وتقدم ذكر وقت هذه الغزوة في الدرس الماضي عند آية التيمم. ففي وقت هذه الغزوة ثلاثة أقوال، منهم من قال في السنة الرابعة من الهجرة في شعبان، ومنهم من قال في السنة الخامسة، ومنهم من قال في السنة السادسة. الذي عليه ابن سعد وموسى ابن عقبة وعدد من المحققين كابن القيم والذهبي وابن حجر أنها كانت في السنة الخامسة، واستدل ابن حجر رحمه الله تعالى على كونها في الخامسة بأنه في قصة الإفك تثاور الحيان من الأوس والخزرج، فقام سعد بن معاذ وقال: أنا أعذرك، إلى آخره. فقام سعد بن عبادة قال: كذبت، لا تستطيع أن تقتله. ففي حادثة الإفك ذكر سعد ابن معاذ، ومعلوم أن سعد بن معاذ مات في قريظة، وكانت قريظة في السنة الخامسة من الهجرة. فاستخلص ابن حجر رحمه الله تعالى إلى كون هذه الغزوة كانت في السنة الخامسة من الهجرة، لا يمكن أن تكون في السادسة، لأن يعني غزوة بني قريظة على ما تقدم كانت في السنة الخامسة، كيف تكون غزوة بني المصطلق وفيها ذكر سعد ابن معاذ في السنة السادسة وهو مات في السنة الخامسة؟ هكذا خلص ابن حجر رحمه الله تعالى يعني في كون هذه الغزوة كانت في السنة الخامسة من الهجرة. وحاصل ما وقع في هذه الغزوة ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وأنعامهم على مياههم، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث. وهذا الحديث فيه دلالة على أن من بلغته الدعوة يجوز الإغارة عليه وإن لم ينذر، لكن قال العلماء يستحب إنذارهم، لكن من حيث الجواز هذا جائز. أما من لم تبلغه الدعوة فيجب إنذارهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في 700 من أصحابه وكان عنده 30 فرسا، واستعمل على المدينة أبا ذر وقيل نميلة الليثي، ويعني أصاب في هذه الغزوة جويرية كما سيأتي في البيت الذي بعده. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، الحمد لله، إن شاء الله.